وعليكم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن استخدام أواني الذهب والفضة أو حول بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. اقرأ. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام العلامة تقي الدين الحسني رحمه الله وجمعنا به في فراديس الجنان، قال: فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. في الحديث الصحيح من رواية حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. وفي مسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية: من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وفي رواية: إن الذي يأكل أو يشرب الحديث. وجيم يجرجر الثانية مكسورة بلا خلاف، قاله النووي. وفي الإقليد حكاية الخلاف. وأما النار فيجوز فيها الرفع والنصب، والنصب هو الصحيح، ومعناه أن الشارب يلقي النار في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة، وهي الصوت لتردده في حلقه. وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة، ومعناه أن النار تصوت في جوفه عافانا الله تعالى منها. قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الأعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وقول قديم للشافعي أنه يكره، والمحققون لا يعتدون بخلاف داود، وكلام الشافعي مؤول كما قاله صاحب التقريب، مع أن الشافعي رجع عن هذا القديم. فحصل أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من أحدهما، والتبخر بمجمرة منهما، وجميع وجوه الاستعمال، ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية وغير ذلك، سواء الإناء الصغير والكبير. ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء للزوج والسيد. ويحرم استعمال ماء الورد والأدهان في قمقم الذهب والفضة وفي القنان، وكذا يحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة. هذا هو الصواب، وجوزه بعض الأصحاب وهو غلط. وقد نص الشافعي والأصحاب أنه لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى، ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات له، عافانا الله الكريم من تعاطي ما هو سبب للنار. ويحرم على الصائغ صنعته، ولا يستحق أجرة لأن فعله معصية. ولو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه، ولا يحل لأحد أن يطالبه بالأرش، ولا رفعه إلى ظالم من حكام زماننا، لأنهم جهلة ويتعاطون هذه الأواني حتى ليشرب المسكر مع آلات له، حتى لا يشرب المسكر مع آلات له. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمسخ ناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال: بلى، ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جلس إلى طينة يستمع منها صب في أذنيه الأنك صب في أذنيه الآنك. والآنك بضم النون والمد، وهو الرصاص المذاب، والله أعلم. وأما أواني غير الذهب والفضة فإن كانت من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروزج ونحوهما فهل تحرم؟ فيه خلاف، قيل تحرم لما فيها من الخيلاء والسرف وكسر قلوب الفقراء، والصحيح أنه لا يحرم، ولا خلاف أنه لا يحرم الإناء الذي نفاسته في صنعته، ولا يكره كلبس الكتان والصوف النفيسين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. هذا المتن هو ملخص المسألة. فأما عن الجزء الأول، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، فدليله هذا الحديث الصحيح المروي في البخاري ومسلم عن النبي: لا تلبسوا الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحرير والديباج كلاهما من جنس واحد، والحرير أعم، فإن الديباج من الحرير الرقيق. ولا تشربوا، هذا نهي يا جماعة، والنهي عندنا إذا أطلق فهو للتحريم. لا تشربوا، هذا إطلاق النهي. والقاعدة الأصولية بتقول لي أن النهي كالأمر، إذا أطلق فإن الأمر يقتضي الوجوب، وإن النهي يقتضي التحريم، إلا إذا وجد صارف. فإذا وجد الصارف انتقلنا من التحريم إلى الكراهة. هذه مقدمة لأني هحتاجها بعد قليل. الأمر يا جماعة وأقيموا الصلاة أمر يقتضي الوجوب لإطلاقه، طالما هو مطلق فهو للوجوب، فإن وجدت قرينة تصرفه إلى غير الوجوب صرف، لقول النبي: صلوا قبل المغرب لمن شاء. فكلمة لمن شاء إنما هي قرينة صرفت المعنى من الوجوب إلى النبي. وهنا يا جماعة ولا تشربوا، ولا تشربوا نهي، والنهي عند إطلاقه دل على الحرمة، إلا إذا صرف بصارف نقلنا من الحرمة إلى الكرام. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث ثاني: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. جاز النصب وجاز الرفع. طيب، هذا الحديث الثاني له فائدة عظيمة. فالأولى: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ورتب على من فعل في الحديث الثاني أنه يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. إذن إذا تعلق النهي بعقاب لمن فعل دل على الحرمة. خلي بالكم يا جماعة، الوجوب معناه وجب علي أن أفعل، فمن فعل أثيب ومن ترك يعاقب. النهي الذي يدل على الحرمة إذا انتهى أجر، وإذا فعل تعرض للعقاب. فلما جاء النص بأنه يحرم، أو أن هذا الفعل يفعله أهل الدنيا ولنا في الآخرة، فمعنى ذلك لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
فإنها لهم أي لغير المسلمين في الدنيا وللمسلمين في الآخرة. ثم جاء الثاني ورتب على الفعل عقوبة: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كأن الشارح أراد أن يقول لي أن دليل التحريم هذا العقاب الذي ورد في النص الثاني. طيب، ثم جاء بعد ذلك: من شرب في إناء من ذهب أو فضة، من إناء، من شرب في إناء من ذهب أو فضة إنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. من شرب في إناء من ذهب وفضة، حديث هذا أضفق من جديد، فمن للعموم، دل على أن ذلك يا جماعة، هذا التحريم يتعلق بالرجل وبالمرأة وبالصغير، فعلى ولي الصغير أن يمنعه من ذلك، وعلى المرأة يحرم، وعلى الرجل أيضا يحرم. إذن كل دليل جاء بفائدة. فالأولى جاء برواية النهي لا تشربوا، وقلنا أن النهي للتحريم إلا إذا وجدت قرينة، عند إطلاقه أفاد التحريم. أين القرينة؟ لا، بل هناك قرينة في حديث آخر يدل على ترتب العقاب: إنما يجرجر في بطنه. هذا يؤيد معنى التحريم. طيب، ثم الرواية الثالثة: من شرب، وهذا يا جماعة من أدوات العموم، من صيغ العموم. معنى ذلك: كل من شرب، صغيرا كبيرا امرأة، فإن ذلك يتعرض للعقاب، فدل على أن الحرمة للجميع، لا للرجل دون المرأة، ولا للكبير دون الصغير. ثم جاء برواية عند مسلم ثالثة أو رابعة: إن الذي يأكل أو يشرب. يبقى أضافنا الأكل يا جماعة، أضاف هنا الأكل. حديث الأول لا تشربوا، الثاني الذي يشرب، الثالث من شرب، وجاء الرابع وأضاف كلمة الذي يأكل أو يشرب. طيب، نحفظ هذه لأننا سنعود إليها بعد قليل. طيب، قال الشربيني: الأحاديث جاءت بالأكل والشرب دون غيرهما من الاستعمال. لماذا؟ لأن أظهر وجوه الاستعمال وأغلب الاستعمالات للآنية في الأكل والشرب، فلما جاءت بالنهي عن الأكل والشرب كان ذلك لغلبة الاستعمال، مع كون أن الحرمة تتعلق بكافة أنواع الاستعمالات. وهذا أسلوب واضح نراه كثيرا في أدلة الشرع، تأتي أحيانا بإظهار أو بذكر الأعم والأغلب، كما في قول الله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. هل معنى ذلك أن اللحم هو فقط الذي يحرم؟ أبدا، ولكن لحم الخنزير، دم الخنزير، عظم الخنزير، جلد الخنزير، شعر الخنزير، كل ذلك يحرم، ولكن الله ذكر الأغلب الذي كثيرا ما نرى الناس يستخدمونه وهو اللحم. إذن هذا الأسلوب له نظائر متعددة، له نظائر متعددة. طيب، قال النووي في شرح مسلم، النووي له كتب كثيرة يا جماعة، وهذا النقل إنما قاله في شرح مسلم، قال أصحابنا يعني الشافعية يا جماعة: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الأعمال. وسائر الأعمال قلنا إيه يا جماعة لسه متكلمين عنها، وقلنا هنا إن تحريم الأكل والشرب، وأن الآية أن الأدلة جاءت بذكرهما بيانا لأغلب الاستعمال، لأن أغلب استعمال الآنية في الأكل والشرب، وهذا لا يمنع
باقي الأعمال أن تدخل في النهي وفي التحريم، كما بينا أن هناك نظائر كثيرة يا جماعة، كما أن العلة من المنع متحققة في سائر الاستعمالات. العلة في منع الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة إنما تتحقق في كافة استعمالات الذهب والفضة، إلا ما جاء النص ببيان جوازه كما سنبين. قال: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الأعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود وعن قول قديم للشافعي أنه يكره. الشافعي في القديم قال أن الكراهة للتنزيه، لأن العلة من التحريم إنما الصرف والكبر، وهذه العلة لا يناسبها التحريم. وهنا فيها جماعة العلة التي ذكرت وبنى عليها الشافعي قضية الكراهة، كما قلنا علة الصرف وعلة الكبر والخيلاء، وهذه علة يناسبها الكراهة ولا يناسبها التحريم. وهنا لازم نقول ان العلل الصارفة او ان القرائن الصارفة عندنا ربما كانت نص من كتاب او سنة، او ربما كانت اجماع، ربما كانت قياس، ربما كانت علل، ولكن العلة هذه لا تقبل لورود النص ولترتيب الجزاء والعقوبة على من فعل. لذلك فإن الشافعي عاد عن هذا القول وقال بالتحريم في الجديد، وهو المذهب الصحيح. هنا يا جماعة نرى أن المحققين لا يعتدون بخلاف داود، وأما عن كلام الشافعي فقالوا عنه أنه مؤول كما قاله صاحب التقريب. بعض الجماعة الشافعية ردوا هذا القول وقالوا أن الشافعي لم يقله، والباقي كما فعل أبو بكر القفال الشاسي قال أن هذا مؤول، يعني حب يقول أن قول الشافعي معناه أن المادة التي استخدمت في صناعة الآنية ألا وهي الذهب والفضة هي حلال وليست بحرام، منع أو قال بعدم الحرمة أول كلام الشافعي. ولكن على كل فإن الشافعي رجع عن هذا القول وقال بالتحريم، فحدث أو حصل بذلك الإجماع كما قال النووي. طيب، إذن الإجماع انعقد في أنه يحرم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي الطهارة. هنا في مسألة يا جماعة، من توضأ من إناء ذهب، من إناء من الذهب أو من إناء من الفضة، فإن الوضوء والطهارة تصح، ولكن مع الحرمة، مع الحرمة. وكذا يحرم الأكل بملعقة من الذهب أو من الفضة، والتبخر بمجمرة، وجميع وجوه الاستعمال منها المكحلة والميل، الميل يعني الأداة المستخدمة في الاكتحال يا جماعة، وظرف الغالية، ظرف يعني إناء، الغالية نوع من أنواع العطور ونوع من أنواع الطيب، وغير ذلك من أنواع الطيب المختلفة من مسك وعنبر وعود إلى غير ذلك، سواء كان الإناء صغيرا أو كبيرا، لأن الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، إنما ينصرف ذلك على القليل وعلى الكثير، على الصغير وعلى الكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، كما قلنا يا جماعة يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب، من شرب، وهذا إنما هو للعموم. وكما قلنا ذكر الشربيني وغيره أن الرجل يمنع صغيره من الأكل والشرب في هذه الآنية، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لقصد الزينة بالنسبة للمرأة دون الرجل، فإن المرأة تتزين لزوجها. كلمة والسيد يا جماعة في شأن الأمة، في شأن الأمة. قال ويحرم استعمال ماء الورد والأدهان في قماقم الذهب والفضة، إناء له فم ضيق، وفي القناني أيضا من الآنية، ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة، هذا هو الصواب، وجوزه بعض الأصحاب، وهذا من باب الخطأ. ليه يا جماعة جوزوا؟ قصروا التحريم على آنية الذهب والفضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها، لا تشربوا في آنية الذهب إن الذي يأكل أو يشرب، فخصوا التحريم بالأكل والشرب والآنية، ولكن المعنى متحقق كما قلنا، والعلة متحققة من كبر وسرف وغرور إلى غير ذلك، لذلك كان التحريم. طيب، وقد نص الشافعي والأصحاب أنه لو توضأ أو اغتسل في إناء ذهب أو فضة، عصا اكتب جنبها، والوضوء صحيح، والوضوء صحيح. ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال. يعني اتخاذ يا جماعة أن تحتفظ في بيتك بآنية الذهب والفضة من غير استعمال، هذا معنى اتخاذ، اتخاذ هذه الأواني تحتفظ بها من غير استعمال. قال ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح. كلمة على الصحيح يعني هناك قول آخر بالجواز، بجواز الاحتفاظ والاتخاذ من غير استعمال، يبقى كلمة على الصحيح، هذا كلام النووي في المجموع أنه قال على الصحيح، ووضع لنا قاعدة، هذه القاعدة من القواعد الفقهية، علم عليها، حط تحتها خط، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه من غير استعمال قبل ما نتكلم عن آلة الله. القواعد الفقهية يا جماعة إنما تنقسم عندنا إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول يطلق عليه بالقواعد الكلية وهي محل اتفاق، حتى أن غالب العلماء من غير مذهب الشافعي على الأخذ بهذه القواعد، وهي قواعد خمسة يا جماعة، زي اليقين لا يزول بشك، الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، هذه الخمسة تسمى بالقواعد الكلية محل اتفاق. ثم عندنا مجموعة أخرى، طبعا هذه الخمسة يندرج تحتها كمية كبيرة من القواعد الفرعية ومن الضوابط أيضا التي خرجت على هذه الخمسة. القسم الثاني وهي القواعد التي فيها خلاف مع الترجيح، قاعدة فيها خلاف ولكن فيها ترجيح، كهذه القاعدة التي بين أيدينا التي تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، فهذا على الصحيح، كما سنبين دليل الترجيح يا جماعة. وهناك من القواعد التي فيها خلاف والترجيح إنما يكون في المسائل الفرعية، يعني لا ترجيح فيها على العموم، ولكن الترجيح في كل مسألة من المسائل إذا وجدت أسباب الترجيح. بمعنى لو قلنا يا جماعة هل الجمعة ظهر مقصورة ولا الجمعة صلاة مستقلة؟ خلاف. فمن قال أن الجمعة إنما هي كصلاة الظهر إلا أنها مقصورة، فمعنى ذلك أنه يجوز أن نجمع العصر معها جمع تقديمي، ينفع.
وإن قلنا أن الجمعة صلاة مستقلة فمعنى ذلك أنه لا يجوز الجمع. لو قلنا أن الجمعة إنما هي ظهر مقصورة فإذا انتهى وقت الجمعة قبل أن أنتهي من صلاة الجمعة يبقى أبني عليها وكملها ظهر. أنا صليت رجعة وحان وقت العصر، دخل وقت العصر، الجمعة لا تقضى، يبقى معنى ذلك يبقى أنا صليت ركعة من صلاة الظهر أكمل الثلاثة. ولو قلنا أن الجمعة مستقلة فلا يجوز القضاء، يبقى هذه الركعة إنما تبطل وعلي أن أشرع من جديد في صلاة الظهر. مثل هذه القواعد الفرعية، وإن كان المذهب عندنا على أن هذه الصلاة تعتبر كظهر مقصورة فجاز أن نجمع إليها. أيضا لو أني اشتريت سلعة من واحد وأردت أن أرد السلعة إلي، فهل هذه من باب الإقالة؟ يعني باب الإقالة أن أنا أفسخ العقد الأول يعني، ولا أنشئ عقد جديد؟ هذا خلاف. فمنهم من قال أن هذا من باب الإقالة، يبقى أنا لو اشتريت بمية لو رجعت له هذا الشيء يديني المية، إنما لو قلت أن هذا إنشاء لعقد جديد يبقى معنى ذلك جاز للتاجر أن يشتري مني هذه السلعة بتسعين. إذا مثل هذه الأمور، هل الخلع طلاق ولا فسخ للعقد الأول؟ هذه القواعد في القسم الثالث الذي نقول قواعد محل خلاف، والترجيح إنما في كل مسألة مستقلة على حدة. إذن القواعد على أنواع أو على أقسام ثلاثة. يبقى هنا القاعدة التي بين أيدينا، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، إنما هي من القسم الثاني الذي فيه خلاف ولكن مع الترجيح. لذلك قال الشيخ على الصحيح، على الصحيح يعني أن هذا هو الراجح. أما عن دليل ذلك فقال كآلات اللهو عافانا الله من تعاطي ما هو سبب للنار. يبقى هنا معنى ذلك اكتفى بدليل واحد يرجح هذه القاعدة، إن آلات اللهو، آلات الموسيقى، آلات الطرب لا يجوز للمرء أن يستخدمها، كما لا يجوز له أن يحتفظ بها في بيته من غير استعمال. كان الأولى أن يذكر الخمر لأن هذا دليل أقوى، فإن الرجل لا يجوز له أن يستعمل الخمر في شرب ولا في أكل، كما أنه لا يجوز أن يحتفظ في بيته بزجاجة خمر، لأن الآية عندما نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية، ماذا فعل الصحابة؟ قاموا بإلقاء خمرهم في الطرقات، بيان أنه لا يجوز أن يحتفظوا بهذا المنكر، فكان الأولى أن يذكر هذا مع ذكره آلات يا جماعة الله. طيب بناء على هذه القاعدة بدأ يفرع مسائل، قال فيحرم على الصائغ أو الصانع الذي صنع هذه الآنية من ذهب أو فضة، يحرم عليه ما فعل، وبالتالي لا يستحق أجرة لأن فعله محرم. قال لأن فعله معصية فلا يستحق أجرة، ولو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه، لا ضمان، لا يدفع قيمتها، أرش يعني لا ضمان لا غرامة، ولا يحل لأحد أن يطالبه بالأرش بهذا التعويض بهذه الغرامة لما فعل، ولا أن يرفعه إلى حاكم. ولكن هذه المسائل يا جماعة إنما تحكمها قضية المصالح والمفاسد، يعني لا يتجرأ واحد ويذهب ليكسر هذه الآنية. ليه؟ لأن هذه المسائل إنما تعامل وفق يا جماعة قضايا المصالح والمفاسد، فهذه إنما تحكمها.
فلا يتجرأ رجل ويقول الشيخ قال إذن أقوم بفعل كذا، لا لا، هذه إنما تقدر بقدرها في قضايا المصالح والمفاسد، وهو عمل ولي الأمر وعمل المحتسب في الأسواق. ثم يدلل على ذلك بحديث يمسخ ناس من أمتي في آخر الزمان. الحديث إنما رواه البخاري في باب الأشربة. وأما حديث من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الأنك فهذا حديث قال أحمد باطل، رواه ابن الجزي في العلل المتناهية، ونقل عن أحمد أنه قال فيه أنه باطل. ثم بعد ذلك نختم بهذه المسألة الخطيرة جدا. وأما أواني غير الذهب والفضة فإن كانت من الجواهر النفيسة كالياقوت وغيرها فهل تحرم؟ فيه خلاف. قيل، وكلمة قيل يعني ضعيف، تحرم لما فيها من الخيلاء والسرف وكسر قلوب الفقراء. والصحيح، لماذا هذا القول ضعيف يا جماعة؟ والصحيح أنه لا يحرم، لا يحرم ولا خلاف أنه لا يحرم الإناء الذي نفاسته في صنعته. طب لماذا يا جماعة؟ لماذا رجح هذا القول؟ القاعدة، أولا هذه العلة الخيلاء والسرف وكسر قلوب الفقهاء علة مستنبطة. العلل أنواع، في علة منصوص عليها، يجي النص بالنص عليه، كما قال النبي كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذا مسكر الإسكار علة منصوص عليه، وهناك علل يستنبطها أهل العلم يتساءلون لماذا حرمت آنية الذهب والفضة. أخذوا من قول النبي فإنها لهم في الدنيا، أي لعظمائهم ولكبرائهم، ولكم في الآخرة، فإن الدنيا إنما هي دار تواضع. فأخذوا من ذلك أن الحرمة عللت بالخيلاء والسرف وكسر قلوب الفقهاء، هذا هو المذهب. ولكن هذه العلة لا تدفع الأصل. عندنا حاجة إلى ما نقولها هي الأصل. الأصل في الأشياء قبل التشريع الحلم، ثم يأتينا النص من الكتاب أو السنة فينقلنا من هذا الأصل إلى حكم جديد. لما نتساءل حكم شرب الخمر قبل نزول آيات التحريم، كان الصحابة بيشرب، يبقى كان على الحل. لما ينزل الحكم بكتاب الله فمعنى ذلك إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، كان ذلك نص نقلنا من الأصل يا جماعة، وأصبح الحكم الجديد. فإن لم يوجد نص بالمنع يبقى الحكم على حاله. دي نقطة مهمة جدا. إذن هذه الآنية التي صنعت من الياقوت، من الزجاج، من المعادن التي لم يأتي فيها تحريم كالذهب والفضة، هل نذهب إلى التحريم؟ لا، فإن الذهاب والقول بالتحريم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولما نقول دليل يا جماعة يبقى كتاب، سنة، إجماع، قياس، إلحاق بنص إلى غير ذلك. ولكن هنا لا دليل، لأن هذه العلة محل خلاف. لأن الذهب والفضة كل الناس يعرف، الفقير يعرف الذهب والفضة، الغني يعرف الذهب والفضة، الصغير والكبير. ولكن هذه الأواني التي صنعت من الياقوت ومن الفيروز ومن كذا وكذا، لا يعرفها إلا صاحب الخبرة وصاحب الصنعة. إذا معنى ذلك أن العلة غير متحققة كاملا في هذه الآنية. علشان كده نتمسك بالأصل، لأن الناقل من الأصل إلى غيره ليس بقوي. هذا الذي جعل أن الصحيح أن هذه الأشياء لا تحرم، ولكن مع عدم الحرمة نقول بالكراهة للصرف، يعني مش بالحرمة يعني يباح، لا، حرمة مع الكراهة لوجود الخيلاء ووجود الصرف أيضا، وإن كان بنسب لا تقوى على دفع الأصل، وهو القول يا جماعة بالجواز. ثم قال: ولا يكره أيضا كلبس الكتان والصوف النفيسين، وهذا قياس، هذا قياس، يعني جاز للمرء أن يرتدي ملابس غالية الثمن، غالية الثمن، إذا يقاس هذا على هذا ولا حرج في هذا المعنى في هذا القياس، ولكن قلنا أن ذلك يكره لوجود الخيلاء ووجود الصرف، وإن كنا لا نقول بالتحريم، لأن الحرمة تحتاج إلى دليل ناقل عن الأصل، ولا دليل، ولا دليل. طيب، هنتوقف عند هذا، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نتكلم عن حكم المموه بالذهب والفضة، وصاحب الكتاب أغفل المضبب، فنزيد هذا إن شاء الله تعالى، ونتكلم عن بعض الاستعمالات الذي جاء الشرع بها، كما في حديث عرفجة عندما قطعت أنفه فاتخذها من ذهب بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. نقاعد هذه القاعدة ونفرد لها جملة كبيرة من الأحكام، سواء كانت في القديم أو في الجديد. هل هناك سؤال؟ يقول السائل: يا شيخ أكرمكم الله، بالرجوع إلى الدرس قبل السابق عن نجاسة الميت، لدي سؤال. إنه في زمان جمع القرآن كانوا يجدون بعض الآيات في العظام، فكيف كان ذلك؟ كذا ما كان يتم من الاستنجاء بالعظام. احنا قلنا يا جماعة، إذا ذبح الحيوان ذبحا شرعيا فإنه يطهر، عظم طاهر، لحم طاهر، جلد طاهر، شعر طاهر، لأنه قد ذبح ذبحا شرعيا. خلاص كده يا جماعة، يبقى المذكى ذكاة شرعية صحيحة حكمه الطهارة، فهذه الأشياء إنما تندرج تحت هذه القاعدة. أما ما مات حتف أنفه فكانوا لا يستخدمون منه شيء، لأنه يتنجس بذلك إلا ما ورد فيه النص بالدباغ فقد لا غير. ماشي يا جماعة. سؤال تكرر أكثر من مرة: يا شيخ لو ممكن القواعد الخمسة المتفق عليها مرة أخرى. القواعد الخمسة يا جماعة، أول قاعدة: اليقين لا يزول بشك. القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة: الضرر يزال. القاعدة الخامسة: العادة محكمة. وكل قاعدة من دول يندرج تحتها قواعد كثيرة جدا تدخل في بابها إن شاء الله. السؤال من السائلة عن الملاعق أو غيرها من أنطولية بماء الذهب. هذا يسمى المموه، وده نتكلم عنه تفصيليا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. يقول السائل: لو حصل رجل على سيف ذهب كجائزة في إحدى السباقات فكيف يتصرف فيه؟ إذا كان ذهبا خالصا يبقى نطبق القاعدة: بعه وانتفع بثمنه، بعه وانتفع بثمنه. أما إن كان مطليا فيؤجل الكلام إلى المرة القادمة إن شاء الله. تقول السائلة: هل الساعة واللباس الأصفر بالنسبة لرجل حلال أم حرام؟ نؤجل هذه الأسئلة إلى الكلام عن المطلي أو المموه، ففي كثير من المشاكل حتقابلنا ونتكلم عنها بالتفصيل: الآنية التي طليت، السيوف التي طليت، النظارات، الساعات، إلى غير ذلك من المسائل التي تحتاج، برضو حتاخد نفس الحكم، حكم المموه، ما لما نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. أو المضبط. السائلة تسأل عن خلاصة هذا الدرس. خلاصة الدرس يا جماعة يحرم استخدام آنية الذهب والفضة خلاص، ويحرم الاحتفاظ بها، ويباح ما سواها من الآنية التي ليست من الذهب وليست من الفضة، إلا ما كانت آنية من الجلد النجس كالكلب والخنزير.
سائلة تقول: أليس التحريم للأواني فقط؟ فلماذا لا يتخذ السيف؟
قال ربنا سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هل يجوز لنا أن نستخدم جلد الخنزير بعد دبغه؟ هل يجوز لنا أن نستخدم شحم الخنزير، عظم الخنزير؟ فإن الآية جاءت باللحم فقط، ولكن الجمهور على أن كل ذلك يحرم. ليه يا جماعة؟ لأن اللحم هو أكثر الاستعمال أو الاستعمال الشائع، وما عداه يحرم تبعا. فلذلك جاء الكلام عن الأكل والشرب، لأن غالب استعمال الآنية في الأكل والشرب، وما عداها يلحقها وتابع لها فحرم أيضا.
أسئلة كثيرة متكررة: حكم بيع وشراء آنية الذهب. واحدة أختي أهدي لها يوم زفافها آنية من الفضة وتسأل كيف هل يجوز أن تستخدمها للضيوف. تسأل عن الأكواب التي بيعها فضة، الأطباق التي تحمل فيها الأواني زي أطباق أكواب القهوة وغيره وغيره وغيره.
طيب، هذه الأسئلة حنؤجلها إلى الانتهاء من الكلام عن الآنية التي موهت بالذهب والفضة، أو الآنية التي ضببت بالذهب والفضة. فإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم هننتهي، ثم نستمع إلى الأسئلة ونجاوب عنها إن شاء الله تعالى إجابة مستفيضة، ونكتفي بهذا الحقيقة اللي بمشاغل عندي.
بارك الله فيكم يا شيخ. أمنا حفظها الله وشفاها مريضة بمرض السكري، وبعد التوكل على الله تشرب الدواء لكن لا تأخذ الرجيم، والآن بارك الله فيكم تريد أن لا تتناول الدواء ولا تفعل الرجيم، وبارك الله فيكم أمنا يعني تتوكل على الله ومش عايز تأخذ الدواء ولا الرجيم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. فهكذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي، فمن كان مريضا فليتداوى. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كنت تحبين النبي فاسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شفاك الله تعالى وعافاك من مرضك ورزقك الصحة والعافية والتقى. ندعو الله تعالى لك بالخير وبالشفاء. أقول قولي هذا. خلاص عبد الرحمن.
يا شيخ، سمعت عن مذهب اسمه الربيع المدخلي.
طيب،
هل رجوع الشافعي عن قوله لاختلاف العلة أم لظهور دليل؟
لتغير الاجتهاد، تغير اجتهاده. وكما قلنا الحديث: لا تأكلوا أو لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ثم بعد ذلك يأتي الدليل الثاني بترتيب عقوبة على من فعل، فهذا كان ظهور أو كان وضوح لمعنى التحريم كما بينا. نكتفي بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.